بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس السادس من شرح كتاب الصيام من جامع أبي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان، وموضوع هذا الدرس باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، وباب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وقد ألقي في اليوم الثامن من شهر شعبان من عام 1424.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. باب، أي هذا باب، ولعل الما هنا مصدرية، أي باب ما مجيء ما يستحب عليه إفطار، والما الأخرى بمعنى الذي، والمستحب مرادف للمسنون في قول جماعة من الفقهاء والأصوليين. وقال بعض العلماء بأن المستحب أخص من المسنون، فعرف المستحب لأنه ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من قوله، وعرف المسنون بأن ما جاء من قوله ومن فعله، وهذا فيه نظر. والصواب أن المستحب تارة يطلق مرادفا للمسنون، وتارة يطلق على ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله، وقد يطلقه جماعة على الأمر المختلف فيه. المستحب هو ما أثيب فاعله، لأن الشرع ندب إليه وحث على فعله، ولا يعاقب تاركه لأنه ليس بواجب. المسنون إذا أطلق هذا السنة قد يطلق على الفرض، قد يطلق على الواجب، وقد يطلق على ما أثيب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه. فيقال اللحية من سنن الأنبياء والمرسلين، ليس بمعنى السنة المصطلع عليها عند المتأخرين، ولا يختلف الفقهاء أن إعفاء اللحية فرض على خلاف بينهم في القدر الواجب من الإعفاء. قوله يستحب عليه الإفطار، سواء كان الصيام مستحبا أو واجبا، فإن الفطر على التمر مستحب في قول أكثر العلماء. وقال بعض أهل الظاهر ابن حزم وغيره بأنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. الصواب قول الجمهور، ونذكر إن شاء الله تعالى بعد قليل الصارف للأمر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي، أخبرنا سعيد بن عامر، أخبرنا شعبة عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا، أي من لم يجد، فليفطر على ماء، فإن الماء طهور. قال أبو عيسى: وفي الباب عن سلمان ابن عامر. حديث الباب معلول، وقد أخطأ فيه سعيد بن عامر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حديث سعيد بن عامر وهم، وهم فيه سعيد. وقد ذكر الإمام أبو حاتم بأن سعيد بن عامر في حديثه بعض الغلط، ولهذا قال أبو عيسى: حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. والخطأ في هذا الخبر من سعيد بن عامر، فإن الحفاظ أصحاب شعبة المعنيين بمروياته يرون هذا الخبر عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المحفوظ، وهذا أصح من حديث سعيد بن عامر. فإن سعيد بن عامر رواه عن شعبة فغلط فيه فقال عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وهذا غلط، فإن الخبر لم يثبت عن أنس ولم يأتي من وجه صحيح عن أنس، ولم يثبت في الباب سوى حديث سلمان بن عامر. قال الإمام أبو عيسى: وهكذا رأوا عن شعبة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن سلمان بن عامر، ولم يذكر في شعبة عن الرباب. والصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. وابن عون يقول عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر. والرباب لا بأس بحديثها، فلم تأتي بشيء ينكر، وقد روت عنها حفصة ابنة سيرين وهي ثقة، وصحح لها الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، وهذا ظاهر كلام أبي حاتم، وهذا يرفع جهالتها ويقوي أمرها، فإن الخبر إذا لم يروى إلا من طريق واحد وصحح أحد الأئمة الحديث فإنها توثيق لكل الرواة. فحين صحح الإمام أبو عيسى رحمه تعالى حديث الرباب عن سلمان فهذا توثيق للرباب، لأن الخبر لم يثبت من وجه آخر عن غير الرباب. أتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر المعلول بحديث حفصة عن الرباب، قال: حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن عاصم الأحول، حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن حفصة ابنة سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. فقد رواه سفيان عن عاصم الأحول، ورواه أبو معاوية عن عاصم الأحول. وقال أبو حاتم: وروى هذا الحديث هشام بن حسان وغير واحد عن حفصة عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحين سئل الإمام أبو حاتم رحمه تعالى عن هذا الطريق وطريق حماد بن سلمة عن عاصم فقال: جميعا صحيحان. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حديث سعيد بن عامر وهم، وهم فيه سعيد بن عامر. والصحيح حديث عاصم عن حفصة بنت سيرين. وأبو معاوية هذا هو محمد بن خازم الضرير، وهو من أوثق الناس في الأعمش، وفي غير الأعمش قد يغلط ويخطئ. قال أبو عيسى على هذا الخبر: وهذا حديث حسن صحيح، وجزم بصحته غير واحد. وهذا الذي يفهم من كلام البخاري وأبي حاتم، صححه ابن خزيمة وابن حبان، وهذا أصح حديث في هذا الباب. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وهي بمعنى الشرط. أفطر أحدكم، أي عقب الصيام سواء كان الصوم نفلا أم واجبا، فليفطر ألف رابطة لجواب الشرط. وقوله فليفطر هذا أمر، والأمر في قول الجمهور في هذا الحديث للندب. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب يفطر بما تيسر بالماء وغيره. وذكر حديث عبد الله ابن أوف قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا الحديث. وقد أشار به البخاري رحمه تعالى إلى أن الأمر ليس للوجوب، خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى حين قال بأن الأمر واجب. وهذا في نظر من وجوه: الوجه الأول أن الفطر غير واجب، فإنه قد يفطر حكما، وبالتالي يكون ما يترتب عليه غير واجب. إذا لم يكن الفطر واجبا فكيف يقال أنه لا بد أن يفطر على كذا أو كذا؟ الأمر الثاني أن الأحاديث الأخرى أفادت لأنه لا يجب الإفطار على التمر ولو مع وجوده، فعلم أن الأمر للندب وليس للإجابة. الأمر الثالث أو الوجه الثالث أنه ليس كل أمر يحمل على الوجوب بإطلاق، فإذا خلى الأمر عن القرائن وكان في الأحكام فإنه يفيد الوجوب عند الجمهور، وهؤلاء الجمهور يقولون بأن الأمر إذا كان في الآداب فإنه لا يفيد الوجوب، أو إذا دلت قرينة على أن الأمر ليس للإجاب، وفي صوارف أخرى تفيد أن الأمر للاستحباب. ولذلك من الوجوه في هذا الباب أن الأمر جاء في بيان ما يفطر عليه، ونحن نعلم أن الإفطار غير واجب، هذه قرينة واضحة وقوية على أن التمر غير واجب. قوله فليفطر على تمر، والفطر على التمر مسنون، وشرع الإفطار على التمر لأنه حلو، والصيام يذهب المواد السكرية من الجسم، وهذا هو السبب لبعض الصائمين الكسل والهزال، فحين يفطر على الحلو يعيد للجسم قوته وحيويته والسكريات التي يفتقدها الصائم بالصيام، وهذا ما أثبته الطب الحديث، ففيه علم من أعلام النبوة، وفي أن الاكتشاف العلمي موافق للأدلة، والأخذ بالدليل نجاه سواء وافق ما دل عليه العلم الحديث أو لم يوافق، ولكن العلم المبني على أصول صحيحة لا يمكن أن يختلف مع الأحاديث والنصوص، فمن العقل السليم لا يختلف مع النصوص الصحيحة، وإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. كثير من الصائمين يفطرون على المواد الحارة لأن النفوس تتوق إليها وتشتهيها، ويعرضون عن التمر والماء، وهذا وإن كان مباحا لكنه مضر طبا، فإن المعدة إذا كانت خالية بحاجة إلى ما يعيد قوتها، ولا يمكن استعادة القوة إلا بالتمر أو بالماء، وذاك الأطباء ينصحون بالماء على الريق فإنه نافع للمعدة، والمواد الحارة عقب الصيام قد تضر بالمعدة ولا ضرر ولا ضرار. ولذلك لو أن الأطباء يتفقون على وجود الضرر لقلنا يحرم الإفطار على المواد الحارة، لأنه يجب على العبد أن يحافظ على صحته، ونحن نعرف أن الضرورية الخمس منها حفظ النفس، وإذا لم يجد تمرا ولا ماء ووجد شيئا من الحلوى فلا حرج يفطر عليها، فإن الحلوى تقوم مقام التمر. مسألة: إن تاقت نفسه إلى الحلوى دون التمر مع وجود الأمرين هل يقال إن الحلوى يقوم مقام التمر من كل وجه؟ الصواب أن الحلوى لا تقوم مقام التمر من كل وجه، فإن الشارع حكيم فحين ينبه على أمر ففي فوائد متعددة، والتمر يختلف عن الحلوى والفروق في ذلك متعددة، فالتمر أفضل وإن كانت الحلوى مجزئة، وسواء أفطر على الرطب أو على التمر فالكل سنة، فإن التمر حين يطلق يشمل الرطب وغيره، وإن كانت بعض الأحاديث أشارت إلى أنه يطعم الرطب إن لم يكن فالتميرات، فهذا حين التفصيل نفصل، وحين التعميم يدخل هذا في هذا. فإن لم يجد أي فإن لم يجد التمر أو الرطب فليفطر الأمر للندب على ماء فإنه طهور، فيتفاءل بشربه لطهارة الظاهر والباطن، ولأن الماء يزيل ما عسى وعلق بالمعدة من أدواء فهو نافع للمعدة ومنظف لها، والطب الحاضر يوافق ما دل عليه هذا الخبر، فالسنة يفطر على تمر، إذا لم يجد تمرا يفطر على ماء، وإذا أفطر على التمر أو على الماء وانجمع بينهما فلا حرج، فإنه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الخبر رواه أبو داود حديث سالم بن المقفى عن ابن عمر وإسناده جيد، وفي الباب حديث معاوية بن زهرة أنه بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول إذا أفطر: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. وهذا مرسل ولا يصح في الباب سوى حديث ابن عمر، ولم يروه أبو عيسى الترمذي، ولكن لم يذكر ماذا يقال عقب الإفطار،
وإنما رواه أبو داود رحمه تعالى من حديث عبد الله بن عمر.
يأخذ ذهب الظما، إذا المشروع يقول عند الإفطار ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، ولو لم يشرب ماء فإنه يقول هذا الذكر. فقول ذهب الظما، فإن الطعام في مادة سائلة تذهب الظما، فالذين يقولون هذا الذكر لا يقال في أيام الشتاء إذا لم يشرب ماء، هؤلاء مخطئون ومجانبون للصواب لأسباب متعددة. السبب الأول أن الأطعمة فيها مواد مائية. الأمر الآخر أن هذا الذكر يقال للطعام وليس بلازم يقال للماء، لأنه إذا أفطر ذهب الظما وابتلت العروق. الأمر الثالث أنه يحتمل أن السلف يقول ولو لم يشرب ماء، لأنه كان يفطر على التمر ولا يلزم من مزج الماء بالتمر. الأمر الرابع قوله وابتلت العروق أي بالطعام، ولا يلزم تبتل بالماء. فالذكر اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا ضعيف، كما تقدم بأنه مرسل. مسألة: يغفل كثير من الصائمين وقت الإفطار عن متابعة المؤذن، وهذا من الغلط الذي يتتابع عليه كثير من الناس. فلا يشغلك الفطر عن متابعة المؤذن، فإن متابعة المؤذن سنة مؤكدة في قول الجمهور، وقيل واجب، قاله أبو يوسف وجماعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، متفق على صحته. فلا حرج أن يطعم ويتابع المؤذن إذا كان يشغل الإفطار عن متابعة، يقتصر على متابعة ثم يطعم بعد المتابعة. بعض المؤذنين يفطر ثم يذهب ويؤذن، ولن ينصح المؤذنين به أن يؤذن قبل أن يفطر، لأن الناس ينتظرونه فلا يقدم نفسه على الآخرين. وإذا كان الناس يسمعون غيره إذا ما هي الفائدة من أذانه؟ فأرى أنه إذا دخل الوقت فإنه يبادر بالأذان ثم يفطر بعد الأذان. ويستحب التعجيل بالإفطار، ليس معنى التعجيل بالإفطار التعجيل بالأكل، إنما المسارعة إلى الفطر قبل أن يدخل أو يستحكم دخوله الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر. علم هنا مصدرية أي وقت تعجيلهم الفطر، وهذا خبر متفق على صحته. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد أو الظاهر في الاستذكار بأن الأحاديث متواترة في استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ودرسنا في الغد إن شاء الله: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رافع، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، إن لم تكن رطبات فتميرات، إن لم تكن تميرات حسوات من ماء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. تقدم مرارا إن التحسين عند أبي عيسى إذا لم يقرن بمعنى آخر ولا بلفظ آخر فإنه ما جاء من غير وجه. إذا قرن بالغرابة والصحة فإن هذا التعريف لا يصدق عليه، وإن كان في واقع الحال قد يكون هكذا، لكن خرج عن التعريف الذي أراده أبو عيسى رحمه الله تعالى. وهذا الخبر معلول وفي نكارة. قال الإمام أبو حاتم وأبو زرعة: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبد الرزاق. وقد روى هذا الخبر ابن عدي في الكامل عن الحسن بن سفيان قال: حدثنا عمار بن هارون قال: حدثنا جعفر ابن سليمان، وذكره بنحوه مختصرا. وعمار ضعيف الحديث، ورواه العقيلي في الضعفاء والضياء المقدسي المختارة
من طريق عبد الواحد ابن ثابت عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفطر على ثلاث ثمرات أو شيء لم تصبه النار. وعبد الواحد قال عنه البخاري رحمه الله تعالى منكر الحديث، فلا يصح في الباب شيء غير حديث حفصة عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الرزاق غلط وقد أنكره الحفاظ. وقول أبي عيسى غريب، أي من حديث عبد الرزاق، وهذا هو ما قاله أبو حاتم وأبو زرعة، ولا ندري من أين جاء، أي جاء هذا الخبر الإمام عبد الرزاق، فإن هذا ليس من حديثه، ولذلك هذا الخبر معلول ولا يصح، فلا هو يفطر على الرطب ولا هو يفطر على التمر. وقوله في الحديث على ضعفه يفطر قبل أن يصلي على رطبات، وهذا الأصل، لأن المبادرة بالإفطار من السنن المشروعة ومن أسباب بقاء الخيرية في هذه الأمة، فمن علامات بقاء الخير في هذه الأمة أن الناس يعجلون الفطر، وليس معنى تعجيل الفطر أنهم يفطرون قبل نداء المنادي الذي هو علامة على الإذن بالإفطار، هذا غلط. ولذا قال الأئمة الأربعة رحمهم الله إذا أكل ظنا منه أن الشمس قد غربت، وعلمت الغروب لأن الناس لا يتطلعون على نداء المنادي، فتبين أن الشمس لم تغرب وأن المؤذن لم يؤذن، أو على قول الأئمة الأربعة إذا سمع نداء الرياض، وهذا يوجد وبينه وبين الرياض بحدود 10 دقائق، ثم أفطر ظن منه أن النداء نداء بلده، فإن الأئمة الأربعة يوجبون عليه القضاء، فإن الأئمة الأربعة يوجبون عليه القضاء، الذي لا ريب إذا كان غير متعمد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه لا يقضي إذا ظن أن الشمس قد غربت فأفطر، أو ظن أن النداء قد نادى فأفطر، أو أذن المؤذن على وجه الغلط فتبين أنه مخطئ، ثم لم يعلم بخطأه أمسك حتى نادى المنادي على الوجه الصحيح، فإنه لا يقضي في رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولعله الأقرب إلى الصواب لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه المسألة إن شاء الله نأتي عليها إن شاء الله في بابها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. ترجم الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى للفطر، والحديث جاء أيضا في أول بالصوم، والترجمة بالصوم هو الأنسب للباب، لأن هذا الحديث عن خروج رمضان، والآن نحن نتحدث على واقع بداية الشهر. فلو أن أبا عيسى قال باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون لكان هذا أنسب، لأن الحديث عن دخول رمضان وعن بداية رمضان. وترجمة أبي عيسى تعني أن الفطر يوم تفطرون، أي حين يخرج رمضان ويدخل شوال. وقد يكون الإمام أبو عيسى قصد أن الفطر يوم تفطرون، هذه إشارة وفهم دقيق، أن الفطر يوم تفطرون يقصد أنه لا فطر إلا حين يفطر الناس بخلاف دخول الشهر، فإن يكتفى فيه بشاهد واحد بخلاف خروج رمضان لا بد من جمع. فلذلك أشار إلى الفطر ولم يشر إلى الصوم لدل عليه الخبر لوجود أدلة أخرى. قال أبو عيسى رحمه تعالى حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا إبراهيم بن المنذر أخبرنا إسحاق بن جعفر بن محمد وهذا هو الهاشمي وهو صدوق، قال حدثني عبد الله بن جعفر وهذا هو ابن عبد الرحمن ابن المسور ومن رجال مسلم الأربعة، عن عثمان ابن محمد هذا هو الأخنسي، عن المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن، وقد رواه أبو داود وغيره من طريق محمد بن المنكدر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. وقد قيل بأن ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، نص عليه البزار وغيره. وروى الترمذي من طريق يحيى ابن اليمان عن معمر عن ابن المنكدر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ويحيى ابن اليمان كثير الغلط، ولعله غلط في جعله من مسند عائشة. والصواب ما رواه يزيد بن زريع عن معمر عن ابن المنكدر عن أبي هريرة. وابن المنكدر في سماعه من أبي هريرة نظر، ولا أعلم في هذا الباب شيئا ثابتا إلا إن كان طريق عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة، فهو صح شيء ورد في هذا الباب. وقول الصوم يوم تصومون قيل بأن معناه إشارة إلى أن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، حين يجتهدون في رمضان فيخطئون فيعذرون، حين يجتهدون في توقيت يوم عرفة فيخطئون فيعذرون. وقيل أن المعنى هو الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطا، إنما يصوم حيث يصوم الناس. وقال أبو عيسى في معنى هذا الخبر: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. وهذا يعني أنه إذا رأى الهلال وحده وتحقق الرؤية ولم تقبل شهادته أو لم يقدر على إيصالها إلى أهل الشأن فإنه لا يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس. واختار هذا الفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الله أمر بالصوم من شهد الشهر، والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس. وذهب الإمام الشافعي رحمه تعالى إلى أنه يصوم السر، إذا رأى الهلال وحده يصوم السر ويفطر سرا. وذهب الجمهور إلى أنه يصوم السر ولا يفطر إلا مع الناس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور عن الإمام أحمد، وهذا قول قوي. فله إذا رأى الهلال وحده ثم لم تقبل شهادته أن يصوم وحده، وحين يرى الهلال هلال شوال وحده ولم تقبل شهادته يجب عليه أن يصوم مع الناس، لأنه يجب في هذا شاهدان، وفي الدخول يكتب بشاهد واحد. ولكن قال غير واحد الفقهاء بأنه يصوم سرا حتى لا يوجد تشويش على الناس. وهل يجب عليه أن يصوم سرا أم يستحب؟ قولا للعلماء، منهم من أوجبه وقال يجب عليه أن يصوم سرا لأنه رأى الهلال وتحقق الرؤية فلازمه أن يصوم، والله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وهذا شهده وتحققت رؤيته، فالله أمر بالصوم. وقال الطائفة بأنه مستحب غير واجب لاحتمال خطئه في الرؤية، ولأن الشهر من الشهرة فيستحب في حقه ولا يجب عليه، وهذا الصوم يجزئه عن وجود غرة فيما لو وجدت في المستقبل. ولعل القول بالاستحباب قول قوي، لا يقال بأنه واجب عليه يصوم، ومن قال بأنه واجب فله وجهه وله أدلته وهو مذهب قوي. تعلمون قبل قليل أن في من قال لا يصوم أبدا، لأن الصوم حيث يصوم الناس، وهذا ما تقدم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذا بظاهر حديث الباب، وذلك في قول الصوم يوم تصومون، هذا إشارة إلى الجمع، وأن الشهر مأخوذ من الشهرة بين الناس. يؤخذ من هذا الحديث بعض المسائل: المسألة الأولى استحباب ترائي الهلال، وتقدم أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ويؤخذ من هذا فقه أبي عيسى رحمه الله تعالى، حيث بوب أن الفطر حيث تفطر، ولم يبوب أن الصوم حيث تصومون، لأن الصوم قد يكتفى فيه بواحد بخلاف الفطر فلا بد مع الناس. هذا الذي يرجح في تبويب أبي عيسى رحمه الله تعالى حين أعرض عن أول الحديث وذكر آخره. ويؤخذ من حديث الباب أنه لو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30 فلم يفطر حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم فيه. وأخذ منه الخطابي وشيخ الإسلام وجماعة لأن الناس لو لم يقفوا بعرفات إلا اليوم العاشر غلطا أن هذا يجزئ عنهم. وقال شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى لو أن الناس وقفوا في اليوم الثامن ثم تبين غلطهم قال يجزئ على الصحيح. والخلاف في هذه المسألة قوي لأنه يمكن تعويض هذا اليوم، لكن جزم شيخ الإسلام بأنه يجزئ عن الوقوف في الغد أخذا من حديث الباب، ولكن قد يقال بأن اليوم لم يفت يمكن يعوض من الغد بخلاف من لو فات اليوم وقف في اليوم العاشر. ويؤخذ من هذا الحديث دلالة على أفضلية الجماعة وأن يد الله مع الجماعة. ولا زال العلماء يقولون بأن الاجتماع على المفضول خير من الافتراق على الفاضل. نقف على هذا وعلى قول أبي عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم. نعم، ما معنى اشتماه؟ اي نعم أولا شهر شعبان اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى، منهم من فسره في أوله ومنهم من فسره في وسطه ومنهم فسره في آخره. والنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إذا كان لمعنى رمضان، إذا لم يكن لمعنى رمضان فلا حرج أن يتقدم. هذا قالوا طائفة من العلماء تقدم الحديث عن هذا، فعلى هذا التفسير لا حرج ولا إشكال في هذا. الأخ يقول: ما معنى قول الجمهور يصوم السر ويفطر مع الناس في من رأى الهلال دون غيره؟ معنى هذا أنه إذا رأى هلال رمضان وحده يصوم سرا، وإذا رأى هلال شوال وحده يحرم عليه أن يفطر فيصوم مع الناس ويفطر مع الناس. نعم، الصوت ولا لا داعي للاحتياط. الاحتياط هو متابعة السنة. يكون بعض المدينين يؤخر يقول أريد أن احتاط، هذا غلط. إذا أقبل الليل وأدبر النهار فإنه يؤذن إذا غاب القرص، هذا علامة ونتحدث عنه إن شاء الله في هذا في الغد. ولكن الاحتياط أن يتابع الإنسان السنة. الأخ يقول: هل أفضل للصائم عند الفطر السكوت أم الحديث فوق الطعام؟ هو أفضل شيء أنه يقول الذكر الوارد، ولم يرد أيهما أفضل أن يسكت أو يتحدث، إن هذا لم يرد فيه شيء. ولكن بلا ريب أن الأفضل يكون ذاكرا لله معظما لله مثنيا عليه، وهذا أمر جميل. حين سئل الإمام أحمد رحمه الله أيهما أفضل على الطعام الحديث أم الذكر، فقال رحمه الله تعالى من السكوت، فقال الذكر أفضل من الكلام والكلام أفضل من السكوت، بشرط طبعا أن يكون الكلام مباحا أو في تعلم أو تعليم أحلاك. أما الكلام الحرام لا شك أنه محرم مطلقا، والكلام الفضولي لا داعي لا. وأنا قلت قبل قليل وشرط إلى أن يتابع المؤذن ويقول الذكر بعد ذلك. وجميل أن الإنسان إذا كان عنده أولاده يعلمهم ماذا يقولون ويفهمهم ويحدثهم عن واقع السلف في الصيام، لأنهم يتربون على هذا وينشأون على هذا. والأفضل بكثير من واقع الناس اليوم يتحدثون على الطعام، عن تنوع الأكلات وعن جمال هذا الأكل وعن روعة هذا الأكل وعن تنويع هذا الأكل، ويتفننون في الأطعمة، ولهم إخوان في المشرق والمغرب يسترشون الأرض وتحفظ السماء لا يجد لقمة عين. جميل أن الناس تذكروا واقع الآخرين من إخوانهم ويناصرون ويعينونهم على هذا. نعم، الأخ يقول في سؤاله: من تابع المؤذن يقطع حديثه إلى ينتهي من المؤذن هذا؟ نعم، نقول يقطع حديثه، تابع المؤذن ولا يحول بينه وبين متابعة المؤذن شيء. الأخ يقول في بعض النسخ موجودة عندنا يقول: باب ما جاء الصوم يوم تصومون، وهذا جيد. على هذا يكون على التعريف الأول الذي أشرت إليه وذكرته، على حذف هذا فهو ما أشار إليه إن الفطر لا يتعلق بهذا، فحين يقال على هذا القول وأن الترمذي ترجم باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون الإشارة لأن الصوم الفطر مع الجماعة وعظام الناس حين فسر أبو عيسى هذا الخبر. وأما على حذف الصوم فإن الترمذي ترجم بالفطر إشارة إلى أن الفطر لا يقبض مع الناس وأن الصوم لا يزال يكون مع الناس، فلعل على اختلاف النسخ في المعنى. الأخ يسأل عن الإيثار في الفطر، لا أعلم حديثا ثابتا في هذا، وإن كان بعض الفقهاء الاستحب يوتر لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر إذا خرج يوم العيد وطعم فإن يوتر، قالوا هذا مثل هذا، ولأن الله وتر يحب الوتر. الصواب أن هذا الخبر يصعب تعميمه، الإنسان ربما يقال إذا أكل يوتر، إذا شرب يوتر، ويعمم هذا الخبر. فنقول الأمر الذي انعقد سببه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وجد المقتضى للنقل فلم ينقل كواقع على الحال، فإننا لا نقول بالوتر. والأمر الذي لم ينعقد سببه ولم يوجد المقتضى ممكن يقال بأن الله وتر يحب الوتر. فوجد ماذا كيف كان النبي يصنع في أكله وفي شربه، كيف كان يفطر، ولم ينقل واحد بأنه يوتر. بالتالي لا نستحب الإيثار هنا لوجود انعقاد السبب ولم ينقل أنه كان يوتر، فالأصل عدمه. وما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أوتر فيه فلا هذا لا شك أنه يقال به، وما لم يوجد فإذا لم ينعقد ولم يقتضى هذا ممكن يقال فيه وينظر في حسب المقتضي. في بعض الأسئلة أعتذر عن الأخوة عن الإجابة عنها لأنها غير متعلقة في باب الصيام. نعم والله المبادرة بالأذان أفضل، لأن الظاهر من صنع بلال أنه كان يؤذن قبل أن يؤذن، أنه كان يفطر قبل أن كان يؤذن قبل أن يفطر، وهذا لعله هو الظاهر من صنع أئمة السلف، لأنه يعلم الآخرين بالفطر. أما إذا دخل الوقت يجلس يفطر ثم لا يؤذن فأرى أن هذا شيء في نظر. نعم الدعاء قبل الإفطار الحديث الوارد فيه فيها نظر، طبعا منهم من صححها كابن حبان و جماعة ومن حسنها بمجموع طرقه وشواهده، وبلا ريب أن الحديث جاء من طرق متعددة، ولكن الحقيقة لا يصح في هذا الباب شيء. فأدعى إذا دعا باعتبار أنه صائم وباعتبار أن الصائم دعوة مستجابة ويرى أن هذا خبر حسن هذا لا إشكال فيه، كثير يعتقد أن الأخبار ضعيفة فإذا دعا دعاء عام باعتبار حاجة إلى الدعاء هذا لا إشكال فيه، وما إذا كان يعتقد أن الأخبار ضعيفة فهو يدعو لذات الشيء فهذا فيه نظر. قلت لكن جماعة العلم يحسن الخبر بشواهد، وطائفة من حبان يصحح الخبر لذاته، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفتق ذهب الظمأ ثلاث عروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم أنا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للمصلى قبل يخرج للمصلى يوم العيد يوتر، هذا ورد فيها النص هذا الإشكال فيه. قلت لك القياس لو لم يرد واقع الحال، يعني لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وكان الأمر يستدعي إلى النقل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر، فبالتالي لا نقول باستحباب الإيثار في الفطر في رمضان، لأن هذا وجد سببه وقام المقتضي للنقل لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل، إذا نبقى على الأصل أنه لا يوتر وأنه لا دليل على الإيثار، لأن أحيانا نقول بهذا نقول إلا في الطعام والشراب ويتعلق بذلك. وأما الفعل الذي لم يوجد المقتضي للنقل أو أنه ما نقل واقع الحال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم ينقل هذا قد يقال به استحبابا للإيثار. والله أعلم، نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.